يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا ما سبق معنا من الكلام عن صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف، قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فاذكروا الله، قال الحافظ ابن كثير: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن من باب التأكيد هنا لما وقع فيها من التخفيف. معنى ذلك أنه صار في صلاة الخوف، يعني في ظاهر الحال، ما هو إخلال ببعض أركانها وأحوالها، وهذا جائز في حالتها، فكان المأمور من العبد بعد ذلك أن يذكر الله جل وعلا لما حصل فيها من النقص الذي عذر فيه المصلي. وقال بعضهم: المراد بذلك عموم الذكر في غير الصلاة، يعني ليس من أذكار الصلاة، وهو ما ذكر عن ابن عباس، وهو قول الجمهور، مثل التسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. وبعضهم قال: فاذكروا الله قياما وقعودا. معنى فاذكروا الله أي فصلوا لله، فصلوا لله، وصلوا لله قياما إن لم تستطيعوا قعودا، إن لم تستطيعوا على جنب، صلاة وافية، لأنه كما قلنا صلاة الخوف ينقسم المصلون إلى قسمين، فتصلي الطائفة الأولى ركعة مع الإمام، ثم أحسن الله إليك، ثم تصلي ركعة، ثم الطائفة الثانية تصلي ركعة، فيتم الطائفة الأولى لأنفسهم والثانية لتنتهي بنفسها. فهذا في حال الخوف، لكن في حال الأمن يأتي قول الله جل وعلا: فاذكروا الله أي صلوا قياما وقعودا على الهيئة التامة التي ليست هي هيئة إيش؟ صلاة الخوف. فهما قولان عند أهل العلم. نعم.
ثم قال: فإذا اطمأننتم، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة، فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
يعني هنا قال: فإذا اطمأننتم، يعني أمنتم، ذهب الخوف. وبعض العلماء قال: إذا اطمأننتم يعني رجعتم من سفركم. ومعنى رجعتم من سفركم أو انتهيتم من حربكم مع عدوكم أو رجعتم إلى أماكنكم، كلها تدل على قضية الأمن، تدل على قضية الأمن. فالمراد بذلك فإذا اطمأننتم أي رجعتم إلى بيوتكم أو انتهت المعركة مع عدوكم، فالواجب عليكم ماذا؟ أن تتموا الصلاة المعروفة المعتادة، وليست صفة صلاة الخوف. نعم.
وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضا، وقال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. وقال زيد بن أسلم موقوفا منجما موقوتا منجما، كلما مضى نجم جاءتهم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت.
معنى هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها مواقيت محددة، وقد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه المواقيت يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر والمغرب والعشاء. قال العلماء الوقت مقدم على بقية الشروط، الوقت مقدم على بقية الشروط. ولذلك لو أن الإنسان لم يجد ماء وخشي خروج الوقت ماذا يفعل يا إخوة؟ يتيمم. لم يجد ماء ولم يتيسر له التيمم وخرج وخشي خروج الوقت ماذا يفعل؟ يصلي على حاله. إذن الوقت مقدم على بقية الشروط. نعم.
وقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
هذه الآية انظروا جاءت بعد الكلام عن الخوف، عن صلاة الخوف، وقد قيل في سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أحد حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا للقتال في معركة أخرى وقد أثخنتهم الجراح، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما أصابنا من جراح ومن تعب ونحو ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تهنوا أي لا تضعفوا. الوهن هو الضعف، الوهن هو الضعف، أي استمروا، فإن الجهاد في مقاتلة العدو هو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، فقال أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، كانت عندكم من الجراح والمشقة والجهد، فأصابهم أيضا من الجراح والمشقة، لكن هناك فرق فيما بينكم وبينهم، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما سيأتي في تمام الآية. نعم.
ثم قال وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال.
ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون قيل معناها تأملون من الأمل الرجاء، وقيل ترجون تخافون، فكيف يكون المعنى يا إخوة إذا كان وترجون من الله ما لا يرجون؟ معناها تخافون من الله. نعم. مقصود بذلك أن العبد كلما ازداد إيمانه ازداد خوفه من الله جل وعلا، فأنتم عندكم من الخوف من الله جل وعلا الذي هو سبيل لزيادة التعبد لله جل وعلا، وهذا ليس عندهم، فعندهم من الشرك والضلال والانحراف، لأنهم لا يرجون أي لا يخافون. وعلى المعنى الأول أنتم ترجون من الله، تأملون من الله المغفرة وتأملون من الله الجنة، وهم ليس عندهم هذه النية ولا عندهم العمل الذي يبنى على هذه النية الصالحة وهي رجاء الثواب. فقال وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ودائما نلحظ أنه يأتي اسم العليم مع اسم الحكيم، فالعليم يدل على صفة العلم لله جل وعلا، وهي معرفة أو علم دقيق بأحوال العبد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكونه حكيم جل وعلا فعلمه مرتبط بحكمته، والحكيم يدل على صفة الحكمة، إثبات الحكمة لله جل وعلا. وهو كذلك سبحانه محكم للأمور، فأحكامه محكمة وشريعته محكمة جل وعلا. نعم.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه.
نعم. يقول جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب، وهذا طبعا يدل على صفة العلو لله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، والكتاب المراد به القرآن. وقوله بالحق هو حق من عند الله، وهو أيضا حق في أحكامه وشرائعه. والمراد بقوله جل وعلا بالحق أي بالعدل، وسياق الآية يدل على هذا المعنى، فإن الله جل وعلا قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فدل على أن المراد بالحق هنا العدل. نعم.
وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود وزاد: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه.
هنا الله جل وعلا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله. فذهب بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ رحمه الله إلى أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، ومن لم يرى لهذه القضية صلة بهذه الآية قال بما أراك الله، أي بما علمك الله، ومما علمك الله أن لا تقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان، أن لا تقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان. طيب، هذه الآية يا إخوة آية عامة، ومعنى ذلك أنها أي إنسان يأتي إلى آخر فيشتكي له أن فلانا ظلمه أو أخذ حقه أو كذب عليه أو افترى عليه أو نحو ذلك، أن لا يستعجل في قبول هذا الأمر حتى يتثبت. ولذلك قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في هذه الآية، قال: هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره، لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم تحقيق الأمر أو بحقيقة الأمر، لا يعلم بحقيقة الأمر، فتأتي وتنافح عن فلان من الناس وتقول هو مظلوم وهو كذا، وأنت لم تتقص الحقيقة ولم تسمع الأطراف ولم تدرك ما مضمون هذا الإشكال. فهذه من أدبيات الانتصار سواء للأشخاص أو للقضايا أو للمسائل أو نحو ذلك، وهذا الأمر عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث، قال: من قضيت له بحق أو بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وأنت إذا انتصرت للطرف الظالم فأنت ساعدته على ظلمه. ولذلك الأولى بالإنسان أن لا يستعجل وأن يتثبت وأن يأخذ الأمور بروية وأن يسمع من الأطراف، وأمر القضاء هذا يعود للقاضي، لكن أمرك أنت هو في أمر الإصلاح، أمر الإصلاح، والإصلاح بين الناس له فضل عظيم. إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس أمره عظيم، منزلته جليلة. فلذلك يحرص العبد على قضية أن لا يستعجل في الحكم على الآخرين دون تثبت، دون روية، دون. وإذا جاءك كما قيل شخص وعينه في يده يشكو أن فلانا فقأ عينه، فلا تستعجل في الحكم، ربما يأتيك الآخر وعيناه في يديه، إذا كان هذا قد أضره بشيء فذاك قد أضر بشيء أكبر، لكن أنت نظرت إلى مجرد هذا الأمر. فهذه الآية في الحقيقة من الأدبيات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يستصحبها في الانتصار للشخص. أما الانتصار للحق لكلام الله جل وعلا أو لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى المراد من كلامه جل وعلا أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب على كل مسلم بطبيعة الحال. ثم هنا آية سقطت من تلخيص الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في قول الله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الحقيقة لو نظرنا في التفسير يا إخوة في ما قرأناه من أجزاء، فإن يظهر لنا أن من طريقة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه ربما يحذف أجزاء من الآية، مثلا قد يفسر جزءا من الآية ثم في تلخيصه أو اختصاره يحذف، ربما لنظره بأن هذا الأمر ظاهر مثلا أو واضح، ولكن لا أذكر أنه مر علي أنه يحذف آية كاملة كما في هذا الموضع، والله أعلم. على كل حال، قول الله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يخونون أنفسهم. وما معنى يخونون، أو ما معنى أن الإنسان يخون نفسه؟ قال أهل العلم: يجعلونها، أي يجعلون أنفسهم خائنة بارتكاب الخيانة، يجعلون أنفسهم خائنة بارتكاب الخيانة. نعم.
وقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الآية، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد.
هذه الآية يعني عظيمة في تأديب النفس وفي إصلاحها، فالله جل وعلا يذكر عن حال المنافقين قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، معنى ذلك أنهم يخفون الأعمال والأقوال القبيحة من الناس، وهم لا يدركون أن الله جل وعلا يعلم أحوالهم ويعلم تدبيرهم ويعلم كلامهم ويعلم مؤامراتهم ويعلم ما يحيكون لأهل الإسلام. فقال: وهو معهم إذ يبيتون، وهذه الكلمة يبيتون قال أهل العلم هي لما يكون في الليل من تفكير أو تدبير أو نحو ذلك، فيقال بيت كذا إذا فكر فيه في الليل أو نظره في الليل أو نحو ذلك أو رتب أمره في الليل، يقال بيت كذا. فقال: وهو معهم إذ يبيتون، يكيدون لأهل الإسلام ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وانظر أن ختام الآية تتعلق بعلم الله جل وعلا، وهذا أمر هو ملازم لجميع آيات القرآن، أن الله جل وعلا يختم الآيات بما يناسب سياق المعنى. ولذلك ذكر أهل العلم أن من وسائل حفظ القرآن في حفظ خواتم الآيات النظر في معنى الآية. ولذلك لما سمع أعرابي رجلا يقرأ: السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، استنكرها الأعرابي، لو كان غفور رحيم ما قطع اليد، يعني لا يناسب السياق هذا المعنى، فكان يناسب أنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وهكذا من نظر في الآيات ينظر أن ختام الآيات فيما يذكر من أسماء الله جل وعلا أنه مناسب لمعنى أو المعنى الوارد في الآية. نعم.
ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم، أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال: أم من يكون عليهم وكيلا.
هذه الآية فيها النهي عن الجدال، وهو المحاججة عن أهل الباطل، سواء كان هؤلاء من أهل الإشراك أو من أهل الضلال والبدع أو من أهل المعاصي والفسق، أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عنهم أو يحتج لهم أو يصحح الباطل، فإن الباطل لا يصحح. الباطل يا إخوة يرد عليه، الباطل يرد عليه ويبين البطلان، إن كان شركا يبين أن هذا شرك، كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، وإن كان بدعة فيبين أن هذا محدث وهذا ليس من السنة في شيء، وإن كانت معصية فيقال هذه معصية مخالفة لا تجوز. ولا يجوز للإنسان أن يحسن البدع ولا أن يحسن المعاصي، وهذا يدخل في الجدال عن أهل الباطل. نعم.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراض، فقال رجل لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، فقال عبد الله ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
نعم. يقول ربنا جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآيات من أعظم الآيات في الرجاء، فالله جل وعلا أخبر عن حال العبد وذكر شرطا هنا فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، وتحقق المشروط بذلك أن الله جل وعلا يغفر له. وحال العبد يا إخوة أنه في تقصير، إما في تقصير في أداء واجب أو في غفلة في فعل محرم، فاحتاج العبد إلى الاستغفار. وأمر الاستغفار أمر عظيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالإنسان يخطئ ويزل. وربما من المداخل التي يدخل بها الشيطان على العبد أنه يأتي إلى أهل الصلاح وعنده ذنب يذنبه، فيأتي ويقول له أنت تظهر الصلاح وتظهر الاستقامة فلا يصح منك مثل هذا الذنب أو مثل هذا الخطأ، فالواجب أن تخلع عنك قناع الاستقامة وتترك هذه الاستقامة، لأن إن تركت الاستقامة ابتعدت عن النفاق. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حنظلة وهو يعني يلوم نفسه، قال نافق حنظلة، فقابله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال وماذا؟ قال إن إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا من أهل الآخرة أو نحو ذلك، وإذا رجعنا وعافسنا النساء والأبناء نسينا. فقال له أبو بكر: إني أجد ما تجد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن ما المطلوب من العبد إذا جاءه الشيطان وقال له أنت على استقامة ربما ويرى الناس فيك من الخير وعندك مثل هذا الذنب وتتخفى عن أعين الناس، لماذا لا تترك هذه الاستقامة وتظهر هذا الأمر ولا تتشبه بأهل النفاق؟ فالواجب عليه أن يقول: أنني أجاهد نفسي على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الرجوع إلى الله جل وعلا. لو استجبت للشيطان يا إخوة، لو استجاب هذا العبد للشيطان ماذا يجني؟ يجني أنه ربما كان بمعصية واحدة يستتر عن أعين الناس، وصار الآن في معاصي كثيرة ويظهرها للناس. يعني فتح عليه أبواب المعاصي وفتح عليه أبواب الفضيحة وأبعده عن أمر الستر وبعده عن ربه جل وعلا وقربه إلى شياطين الإنس والجن. ولذلك العبد ينبغي عليه أن يحرص وأن يلازم الاستغفار. ولو لم يكن يا إخوة في الاستغفار إلا 5 أمور لكفت، وفيها فوائد عظيمة، لكن 5 أمور تدل على عظم أمر الاستغفار. أما الأمر الأول فالله جل وعلا كما في هذه الآية وعد المستغفرين بالمغفرة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الأمر الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الاستغفار، كانوا يستغفرون ويأمرون قومهم بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، وربما قال في المجلس 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. الأمر الثالث أن الاستغفار سبب عظيم من أسباب نزول الأرزاق وباب السعة في الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب عظيم من أسباب الرزق. فمن يشتكي الرزق يستغفر، ومن يشتكي قلة ذات المال يستغفر، ومن يشتكي عدم الربح يستغفر. فالاستغفار مورد عظيم من موارد الرزق. ثم الأمر الذي يليه أن الاستغفار من أسباب إبعاد العذاب عن العبد. من أعظم الأسباب أن العبد ينجو من العذاب كثرة الاستغفار. ولذلك قال الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله لا يعذب عباده وهم على حال الاستغفار. إذن هذه الأمور ينبغي للعبد أن يحرص عليها، وأمر الاستغفار من الأمور العظيمة. ولذلك بحث أهل العلم مسألة وقالوا: هل الأفضل للإنسان أن يستغفر أم يسبح، يبقى في مصلاه يسبح أم يستغفر؟ وطرحت هذه المسألة على شيخ الإسلام من تلميذه النجيب بن القيم رحمه الله، فقال: إن الثوب النقي يحتاج إلى البخور وإلى ماء الورد، ولكن الثوب الدنس يحتاج إلى الصابون وإلى الماء الحار. فلذلك يعرف الإنسان من حاله، وكلنا إلا من رحم الله على تقصير وغفلة وزلل. فلذلك الحاجة إلى الاستغفار والإكثار منه أفضل في حالنا من كثرة التسبيح. نعم.
وروي أيضا عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا إحدى أمرين، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. وروى الإمام أحمد عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني عنه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية.
نعم، لا، حسنه بعض أهل العلم، ولذلك يسميها بعض أهل العلم صلاة التوبة. معنى ذلك أن الإنسان إذا ألم بذنب بادر إلى أمر الصلاة، وهذا عموما يدخل في قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فمن الاستعانة بالصلاة اللجوء إلى الله جل وعلا بعد الذنب، والاستغفار والذكر، كل ذلك من الأمور الحسنة. نعم.
وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الآية، يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك.
نعم.
ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا التقريع وهذا التوبيخ عام في كل من هذه صفته. ثم نعم. قال
يقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي سلول المنافق في قذفه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كما قال الحافظ رحمه الله هي عامة في كل من هذه صفته، كل من هذه صفته، من يفعل فعلا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهل هناك فرق بين الخطيئة أو الإثم وبين الإثم؟ قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما. بعض أهل العلم قالوا: الخطيئة متعلقة بالذنب، الخطيئة متعلقة بالذنب، والإثم متعلق بقذف البريء، إذا قذف بريئا قيل ارتكب إثما، وإذا فعل ذنبا قيل حصلت منه خطيئة. وبعض أهل العلم يفرق بين الخطيئة والإثم بأن الخطيئة ما كانت بعمد أو خطأ، أما الإثم فلا يكون إلا عمدا. الخطيئة ما كانت بعمد أو خطأ، أما الإثم فلا يكون إلا عمدا. فقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعني يقذف به بريئا فقد احتمل، أي استحق بهتانا وإثما مبينا. نعم.
ثم قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما.
نعم، يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ما معنى أن يضلوك؟ قيل هذه نزلت في وفد ثقيف، وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يبايعونه على الاتباع، ولكنهم اشترطوا أن يتمتعوا بالعزى سنة بآلهتهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية تبين بطلان هذا الشرط، وأن الإيمان والتوحيد يقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن اتباعهم على هذا الأمر هو من الضلال. فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، أي إن أصروا على فعلهم ما يضرونك. ولذلك هذا الأمر حتى يا إخوة في باب النصيحة، وهو أن الإنسان إذا نصح أخاه على فعل وبين له قبح هذا الفعل وأصر هذا الأخ على الاستمرار فيه، فأنت لا يضرك، قد أديت الذي عليك من باب النصح وبقي عليه هو الاستجابة. لكن لا بد أن نعلم أنه ليس من شرط النصح القبول، ومعنى ذلك ليس من شرط أن يقبل منك النصح أو أن تؤجر على النصح أنه لا بد أن يقبل منك، فلو لم يقبل منك فأنت مأجور على نصحك وهو باق على إثمه وعلى خطأه. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: امتن الله جل وعلا عليه بتأييده في جميع الأحوال وعصمته، وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا من دلائل علم الله الواسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه ما لم يكن يعلم، وهذا يبين أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالله جل وعلا هو الذي علمه، هو الذي بين له. ولذلك قال جل وعلا في سورة الضحى: ألم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك، ماذا قال؟ قال: ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا هنا يا إخوة؟ قال العلماء: وجدك ضالا يعني جاهلا، ليس من الضلال الذي هو الانحراف وإنما من الجهل، فوجدك ضالا فهدى، هداك للعلم وهداك للإيمان. قال: وكان فضل الله عليك عظيما. قيل فضل الله عليك عظيما في الإيمان، وقيل فضل الله عليك عظيما في النبوة، وقيل فضل الله عليك في أعم من ذلك، يعني ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالنبوة وما يتعلق بالحفظ، وهذا العموم هو الأظهر، ويكون ما ذكره بعض أهل العلم من أفراد المعاني من باب ضرب المثال، والله أعلم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.